الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زال الحديث عن منزلة التوبة. والإمام ابن القيم رحمه الله يعني تطرق في حديثه عن التوبة إلى مسألة كبائر الذنوب وصغائره، فذكر أن الذنوب منها كبائر وصغائر كما دل على ذلك القرآن والسنة، وذكر أقوال علماء السلف يعني في تعريف الكبائر والصغائر. فمن ضمن التعريفات التي يذكرها هنا قال: وقال السدي رحمه الله، وقال السدي رحمه الله: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار، والسيئات مقدماته. قال: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار، والسيئات مقدماتها وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق، مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. هذا المنقول عن الإمام السدي رحمه الله من التابعين رحمه الله، فيذكر يعني أن الكبائر هي الذنوب الكبار، ثم ذكر أن الصغائر يعني هي مقدمات هذه الذنوب. وكلامه هنا يعني التي يعني يمكن أن يزل فيها الصالح أو يقع فيها يعني الصالحين ليسوا معصومين من الزلل، فيقول أن الصالح قد يعني يزل ويقع في شيء من هذه الذنوب اللي هي الصغائر. قال: واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. فإذا يعني هذا الحديث يعني أفاد أن الزنا من الكبائر، وأن هذه المقدمات هي من الصغائر. قال: وقيل: الكبائر ما يستصغره العباد، والصغائر ما يستعظمونه. هذا تعريف آخر أو تفريق آخر بين الكبائر والصغائر، أن الكبائر ما يستصغره العباد، والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته. قال: واحتج أرباب هذه المقالة، وهذا القول اللي هو المذكور هنا يعني نقله الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره. يعني الإمام البغوي نقل هذا القول يعني في تفسيره، قال إيه وقيل يعني بعض المفسرين قال هذا. قال: واحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. طيب، الإمام ابن القيم هنا يعلق على هذين القولين، كلام السدي والكلام اللي هو المنقول في تفسير البغوي. فأما كلام السدي يقول: قلت: أما قول السدي رحمه الله فالكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار، قال: فبيان للشيء بنفسه. يعني يقول هذا التعريف يعني تعريف معيب على طريقة يعني المتأخرين من العلماء يعني ذكروا عيوب التعريف يعني في فمن عيب التعريف لما يسمى الدور يعني هو تعريف الشيء بنفسه. ولكن الكبائر هي الذنوب الكبار، ما هي الذنوب الكبار؟ ما هي؟ نحن نريد يعني حدا أو ضابطا. يعني التعريف السابقة يعني مر بنا مثلا الكبائر هي ما وصف في الكتاب والسنة بأنه كبير، أو ما ورد فيه لعن، أو فيه حد في الدنيا، أو فيه وعيد خاص في الآخرة. يعني هذه التعريفات فيها إيه ضوابط يمكن أن نميز بها الكبائر. لكن عندما يقول الكبائر هي الذنوب الكبار فهذا إيه يسمى دورا، يعني كأن الإنسان يقول: طيب ما هي الذنوب الكبار؟ فيقول له: هي الكبائر. الكبائر هي فلا تعريف للشيء بنفسه. قال: فإن الذنوب الكبار هي الكبائر، وإنما مراده أن المنهي عنه قسمان، أحد وطبعا هو الاعتذار هنا ان علماء السلف يعني ما كانوا يعني يستعملون المصطلحات المنطقيه او كذا يعني في التعاريف، وانما كانوا ايه يعني يعتمدون على يعني فهم المخاطب يعني ومعرفته بالمراد والمقصود، يعني فكانه يقول هي الذنوب الكبار يعني موصوفه بالكبر في الكتاب والسنه ونحوه. قال وانما مراده ان المنهي عنه قسمان، احدهما ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه، فنفس فعله منشأ المفسدة، فهذا كبيرة كقتل النفس والسرقة والقذف، قذف المحصنات اتهام العفيفات بالفاحش والزنا، فإذا هذه كبائر لأنها يعني مشتملة على المفسدة بنفسه. الثاني ما كان من مقدمات ذلك ومبادئه، اللي هو إيه يعني، يعني هناك صنف من المحرمات يقال عنها محرمات تحريمة وسائل، يعني هي محرمة لأنها وسيلة إلى الوقوع في الحرام، وهناك محرمات تحريم مقاصد وغايات، يعني مثلا الزنا هذا محرم تحريم مقصد وغاية، يعني هذا محرم لذاته. أما مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية والخضوع بالقول الخلوة بالمرأة الأجنبية والمصافحة والكذا إلى آخره، فهذه تحريم وتحريم وسائل لأنها يعني يمكن أن تؤدي إلى الوقوع في الفحش، لذلك يعني ما كان تحريمه تحريم وسيلة أبيح للحاجة وللمصلحة الراجحة، لذلك نجد مثلا الشرع أباح مثلا النظر للخطبة والنظر في للشاهد والقاضي وفي التعامل وكذا إلى غير ذلك، يعني مثلا وفي العلاج مثلا يعني اللمس والنظر وكذا في العلاج وفي كذا، فالقصد أن هذه تحريم وتحريم وسائل وليس تحريم مقاصد، فلذلك يكون حكمها أخف يعني. فقال هنا ما تحريمه تحريم وسيلة، هو وسيلة إلى الحرام أو المقدمة إلى الحرام، فجعل هذا من الصغائر. فيقول القسم الثاني هو ما كان من مقدمات ذلك ومباديه كالنظر واللمس والحديث والقبلة الذي هو مقدمة الزنا فهو من الصغائر، فالصغائر من جنس المقدمات والكبائر من جنس المقاصد والغاية. فده إيه توجيه كلام الإمام السدي رحمه الله. قال وأما من قال ما يستصغره العباد فهو كبائر وما يستكبرونه فهو صغائر، ده الكلام المنقول في تفسير البغوي. قال فإن أراد أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم فهو باطل. قال لو أن القائل هذا الكلام ده هو يقصد أن المرجع هنا إلى عرف الناس و ما استقبحه الناس فيكون صغيرة، استعظموه يكون صغيرة وما استصغروه يكون كبيرة، فإذا كان كذلك فهو باطل، فإن العبد يستصغر النظرة ويستكبر الفاحشة. كنت لو جبت أي إنسان يعني سوي الفطرة يعني عاقل من المسلمين وتسأله أيهما أعظم، النظر إلى المرأة الأجنبية أو الزنا، سيستكبر الزنا ويستعظمه ويرى أن النظرة يعني أصغر، صحيح؟ فإذا على معنى على كلام هذا القائل يقول لك إذا إيه النظرة هي تصبح كبيرة والزنا يصبح صغيرة، فكأنه عكس الأمر يعني أنه ما استعظموه فهو كبير، اللي استصغروه فهو ما استعظموه فهو صغير وما استصغروه فهو كبير. فقال إن هذا الكلام باطل يعني ليس بصحيح إذا كان إيه المرجع إلى أعراف الناس. وإن أراد أن استصغاره للذنب، لكن دائما طريق الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يحاول يوجه الكلام اللي هو يعني ظاهره خطأ، بس من باب إحسان الظن بأهل العلم وبقائلي هذا الكلام أنهم بالتأكيد يعني إيه قصدوا معنى يعني حسنا أو كذا، وقد يكون العبارة يعني لم يعني تخدمهم يعني في توصيل هذا المعنى، لكن يلتمس لهم إيه العذر. قال وإن أراد أن استصغاره للذنب يكبره عند الله واستعظامه له يصغره عند الله فهذا صحيح، يعني كل التوجيه الصحيح يعني يعني يظن بمن قال هذا الكلام انه يقصد ايه انه نفس الذنب قد يقع من شخصين يعني نفس الذنب قد يقع من شخصين، احدهما يستعظمه فهذا يصغر هذا الذنب، يعني الذي استعظم هذا الذنب يعني وراى انه شيء انه وقع في شيء عظيم فهو يعني يندم عليه وكذا، فهذا يعني يصغر ذنبه يصغر جريمته. والذي شخص اخر وقع في نفس هذا الذنب ولكنه مستهين به ومستخف به، فهذا ايه يعظم ذنبه وتكون جريمته يعني أكبر. فان العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله، وكلما كبرت عنده صغرت ذنوبه عند الله. والحديث انما يدل على هذا المعنى، الحديث الذي استشهدوا به يدل على هذا المعنى اللي هو حديث انس رضي الله عنه: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من الكبائر، يعني اعمال كان الناس يعملونها في زمن التابعين ويرون مثل الشعرة يعني يستخفون بها، وكان الصحابة يعدونها يعني من الموبقات اللي هي أكبر الكبائر. فإن الصحابة رضي الله عنهم لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات، ومن بعدهم لنقصان مرتبتهم عندهم وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر، يعني أصغر من يعني من الشعر اللي يضرب بها المثل في صغر الشيء وخفته يعني. وهذا المعنى ورد أيضا في عدة نصوص أخرى، مثلا منها إيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل فوق رأس أحدنا يوشك أن يسقط عليه، وإن أحدكم ليراها كالذباب على أنفه يقول له هكذا. فابن مسعود يعني يخاطب أيضا الناس يعني في زمن التابعين، وتعملون أشياء يعني الواحد منكم شايف ما زي كأنها ذبابة يهشها كده على أنفه، يعني لا يبالي بها ولا يعبأ بها، ونحن كنا نعد هذا الشيء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه جبل يكاد يسقط على رأس أحدنا. وكذلك إذا جئنا إلى طبقة أعلى وهي طبقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، نجد مثلا يعني في حديث الشفاعة عندما يذهب الناس يوم القيامة ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، وكل نبي يقول لست لها ويذكر ذنبا، يعني فمثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول لست له إني كذبت ثلاث كذبات، يعني يذكر الذنوب يقول إني كذبت ثلاث كذبات لست لها نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فطيب الكذبات هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال إبراهيم عليه السلام إني كذبت ثلاث كذبات فقال كلهن في ذات الله، يعني أصلا الكذبات الثلاث كلها كانت من باب التعريض وكانت في نصرة الدين، يعني أصلا لم تكن كذبا صريحا وإنما كانت لو من باب التعريض، يعني لو يقول كلاما هو صدق في نفسه لكن يفهم المخاطب معنى غير الذي يقصده يعني، وكلهن في ذات الله يعني كلهن في نصرة الدين. وفسرها يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الحديث عليه الصلاة والسلام، فذكر كذبات إبراهيم عليه السلام الأولى اللي هو قال إني سقيم، والثانية اللي هو تعرفون اللي قال إما بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة قال هذه أختي على سارة، وكلهن في ذات الله، يعني يوم ما قال إني سقيم عشان يجلس في البلد ليحطم الأصنام، فقال إني سقيم قالوا يعني لعله كان به زكام أو صداع أو كذا، فقال إني سقيم، فهو كان صادقا فيما قال لكن أوهمهم أنه يعني مريض مرضا يمنعه من الخروج للاحتفال في يوم عيد، كان أهل القرية كلهم يخرجون للاحتفال خارج البلد، فأراد أن يبقى فيها لتكسير الأصنام فقال إني سقيم. وبعدين لما كسر الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قال بل فعله، وقالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، المفسرون قالوا يقصد أصبعه الكبير تورية، أيوة تورية، وقال لها التورية وقال لها التعريض أيضا. فهنا يريد يعني تسفيه أصنامهم وآلهتهم حتى ينفرهم عنها ويزهدهم في عبادتها. وبعدين لما قال عن سارة هذه أختي لينجيها من فرعون مصر، لما ذهب إلى مصر وكان فرعون مصر قد وضع شرطة على باب البلد، إذا مر رجل معه امرأة حسناء إن كانت زوجته أخذوه، وإن كانت أمه أو أخته تركوها. فلما سألوه عن سارة من هذه، قال هذه أختي، حتى لا يمسها بسوء يعني ولا يمسها بأذى. ثم قال لها إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل. القصد يعني مثلا هذه الأمور، يعني هي كل ما يعني ما فعله يعني إبراهيم الخليل عليه السلام، ويرى أنه يعني مانع له، يعني رأى أن هذه الكذبات الثلاث، يعني أولا عدها كذبات واستعظمها، وبلغ من استعظامه لها يعني أنه رأى أنها يعني حائل بينه وبين أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى، أنه يعني من فعل مثله وكذب هذه الكذبات يعني ليس أهلا للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وقل لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، ويقول نفسي نفسي ربي سلم سلم. فهذا مقام يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم مقام الصحابة وهكذا. فإذا هذا المعنى اللي هو أن العبد يعني كلما إيه يعني عظم الذنب وكلما صغر يعني صغر عند الله تعالى، يعني كلما استهان بالذنب واستصغره كلما يعني كبر عند الله تعالى. فيقول إذا قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح. قال وإذا أردت هذا فانظر هل كان في الصحابة رضي الله عنهم من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته. والذوق والوجد يعني من المصطلحات التي سيأتي الحديث عنها يعني لاحقا إن شاء الله، إن هو الذوق يعني الشيء في القلب يشبه حاسة الذوق التي في اللسان في تذوق الحسيات، يعني الطعام والتمييز بين حلوه وحامضه وحافه وزاهده وكذا. فكذلك يعني هناك في القلب إما يقذفه الله تعالى في القلب يعني من الإلهام، وشيء يقذف في القلب يميز به الإنسان بين الأشياء، فهو كأنه يعني نوع من البصيرة ونوع من كذا. ثم يقولون الذوق يعني هو شيء دائم ومستمر، والوجد يعني لهيب في القلب يعني يجده يلمع في القلب وكذا ثم يزول، يعني زي شيء عارض أو كده، حالة عارضة في القلب، هو نوع من الذوق لكنه يعني عارض في حالة أو في وقت أو كذا. أما الذوق فهو يعني شيء مستمر مع صاحبه أو كذا إلى آخره. فالقصد يعني هنا ابن القيم رحمه الله ينكر على بعض من انحرف يعني عن اتباع الكتاب والسنة، فيأتيه مثلا نص أو حد في الكتاب أو نص في السنة المشرفة فيقول يعارضه بالقياس، فيعارض بعض الناس يعارض النص الشرعي بالقياس، فيقيس أقيسة عقلية يعني يستعمل فيها عقله في أقيسة ويعارض بها الكتاب والسنة، فيقول طيب ما الشرع أحل هذا كيف يحرم هذا وهو قد أحل هذا، وهذا الشيء هذا مثله، يعني زي مثلا المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، لما حرم عليهم الربا قالوا إنما البيع مثل الربا. إيه الفرق البيع والربا؟ البيع حلال والربا هو مثل البيع فهو حلال، فيأتيهم نص بتحريم الربا فهم يستعملون القياس، لا الربا مثل البيع والبيع حلال، فإذا الربا هو حلال لأنه مثل البيع الذي هو حلال، فيستعملون القياس ويصادمون به النص، مع أن شرط القياس الصحيح أنه هو ألا يعارض نصا. لو إنسان استعمل قياسا أداه إلى تحليل شيء هناك نص بتحريمه، إذا هذا القياس باطل. القياس إنما يستعمل فيما لا نص فيه، الشيء الذي لا نص فيه فنلحقه بما يشبهه وبما توجد فيه علة، نفس العلة الموجودة فيه وكذا، فنلحقه به في الحكم وكذا. لكن إذا شيء فيه نص خلاص لا يمكن أن نستعمل قياسا نقيسه على شيء مثلا محرم بالنص فنقيسه على شيء حلال لمحلة، أو شيء مباح بالنص فنقيسه على شيء حرام فنحرمه. فبعض الناس إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو عارضه بذوقه، ويسمع الحديث ويقول لك لا يعني في قلبه كده يعني يشعر أن هذا الكلام مش سليم، يدعي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك أن هذا إيه يعارض يعني ذوق قلبه، قلبه لا يقبل هذا الشيء، أو يعارض ما في قلبه من الوجد أو كده، فيرد الإيه الحديث لمخالفته لذوقه أو لوجده أو لعقله، يقول لك العقل الصحيح يعني يدل على هذا الكلام لا يقبله العقل ولا يستسيغه العقل وكذا، ويرد الحديث. أو سياسته، يقول لك صح الحديث هذا صحيح بس من باب السياسة وكيف سياسة الناس وإصلاح الأمور وكذا، لا يمكن أن نعمل بهذا الحديث، وهذا يتعارض مع السياسة الحكيمة ومع كذا، فيترك العمل بالسنة. فقال هل في الصحابة من فعل هذا؟ ليس فيهم يعني صلوات الله وسلامه. قال وهل كان أحد منهم قط، يعني هو هنا يقول يعني كأن هؤلاء الذين يعملون أعمالا أشياء من المحرمات ويراها كالذباب ولا يراها كالأدق من الشعر أو كذا، فهذا بسبب أنهم يعني يعارضون النصوص بالعقل والذوق والقياس والسياسة وكذا، فبالتالي يعني يأتيه النص الذي فيه تحريم شيء فيقول لك والله هذا يخالف العقل ويخالف السياسة ويخالف كذا، فيستهين بالنص ويترك العمل به مستخفا به ومستصدرا لترك العمل به. إنما الصحابة رضي الله عنهم كان يرى أحدهم أن النص إذا ورد يقول سمعنا وأطعنا ويبادر إلى امتثال. قال وهل كان أحد منهم قد يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد، أنه يقول والله الشيخ فلان قال خلاف هذا الحديث فأتبع هذا الشيخ أو كذا. قال ولقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمنه، يقول لك يعني حتى لم يكن موجودا أصلا في زمن الصحابة رضي الله عنهم من يقدم يعني القياس ولا التقليد ولا كذا على الحديث. قال ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدم حكمه على نص رسول على نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال هذا حكمي فيه، وقال هذا حكمي فيه. ما قصة هذا؟ هذا ورد في حديث صحيح يعني في يعني أن رجلين اختصما في شيء، اختلفا في شيء، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم لأحدهما على الآخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع إليهما وحكم لأحدهما على الآخر، فقال الذي حكم عليه، الرجل الذي حكم عليه وهو أمام النبي عليه الصلاة والسلام بعدما النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه، فقال إيه؟ فقال لخصمه تعالى نحتكم إلى عمر، قال تعالى نحتكم إلى عمر. نعم.
إلى أبي بكر في البداية، ذهب إلى أبي بكر الحاشي.
في الحاشي ربما في. طيب. أخونا فذهب إلى أبي بكر.
عمر.
ثم عمر طيب أخونا. الكريم يذكر في بعض الروايات يعني أنه ذهبوا إلى أبي بكر أولا رضي الله عنه ثم إلى عمر. أنا وجدت رواية أنهم ذهبوا إلى عمر يعني مباشرة أو كذا، أنهم كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما إيه نحتكم إلى عمر رضي الله عنه، قد يكون في رواية أنهم ذهبوا إلى أبي بكر. فلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي هو الرجل اللي هو الذي حكم له النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا أو استأذنه أن يذهب إلى عمر، يعني فأذن له. فلما ذهبوا إلى عمر فعمر رضي الله عنه فذكر له الرجل وهم عند الباب يعني وعند باب بيته، فقصوا عليه القصة وأنهم يعني احتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه حكم لأحدهم على الآخر وأنه قال إيه قال نحتكم إلى عمر، فقال يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام حكم لصاحبك عليك وقلت نحتكم إلى عمر، قال نعم، قال فانتظرني قليلا يعني قال انتظرني قليلا، فدخل إيه فدخل البيت فأحضر سيفه فخرج فقطع به عنقه وقال هذا حكمي فيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فناقض عليه بشيء يعني. فقالوا لا يعني الظاهر يعني أن هذا الرجل كان منافقا يعني مستحقا للقتل ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن دمه هدر يعني وكذا. أو كما ورد يعني. نعم وورد هذا في سبب نزول الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا لك. فهذا كان من عمر رضي الله عنه أنه قطع عنق الرجل وقال إيه وقال هذا حكمي فيه لما جاء يعني ما عجبوش حكم النبي عليه الصلاة والسلام وراح يطلب حكم عمر فقال حكم عليك النبي عليه الصلاة والسلام وجاء تطلب حكم فقال طيب انتظر انتظرني قليل رضي الله عنه. فقال ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدم حكمه له حكم عمر على نص رسول الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال هذا حكمي فيه. قال فيا لله كيف لو رأى ما رأينا وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم ومعادات من اطرح آراءهم وقدم عليها قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فالله المستعان وهو الموعد. يقول يعني ابن القيم يقول فكيف بقى لو إيه لو أن عمر رضي الله عنه رأى ناسا يقدمون آراء مثلا عالم معين ولا أمير ولا شيخ ولا كده يقدمونه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم بل ويعادون ويحاربون من اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترك اتباع متبوعه. يعني لو الشخص مثلا يتعصب لإمام معين أو لطريقة معينة ولا كده ورأى من يتبع السنة النبوية ويقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول إمامه أو متبوعه أو كده فيعادي من اتبع السنة وترك تقليد متبوعه طرح آراءهم يعني آراء هؤلاء الذين عارضوا السنة واتبع المعصوم عليه الصلاة والسلام فهو يعاديهم لأجل ذلك. طيب قال يرجع مرة ثانية قال وقيل إلى تعريف الكبائر والصغائر والفرق بينها. قال وقيل الكبائر الشرك وما يؤدي إليه. قيل الكبائر هي الشرك وما يؤدي إلى الشرك الشرك وما يؤدي إلى الشرك فهو كبائر. والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد. قال واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا أيضا موجود في تفسير البغوي أيضا هذا القول يعني نقله البغوي رحمه الله في تفسير. قال واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأتيتك بملئها مغفرة. قال واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا. مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا على الصحابي. الظلم ثلاثة دواوين. قال الظلم ثلاثة دواوين. نعم الحديث هذا يعني روي موقوفا على أنس رضي الله عنه وكذلك عن روي عن سلمان رضي الله عنه أيضا عن سلمان وعن أنس رضي الله عنه فروي موقوفا عليهم من كلامهم وروي مرفوعا للنهاية. الظلم ثلاثة دواوين ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه سبحانه. قال فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة ولا حجة لهم في شيء منه. يعني ابن القيم رحمه الله لا يرتضي هذا الايه التفريق يعني بين الكبائر والصغائر. الكبائر هي الشرك وما يؤدي إلى الشرك، والصغائر هي ايه بقية الذنوب. فقلنا هذا يعني طبعا يعني كأنه أدخل في الصغائر الزنا والسرقة والقتل وكذا على اعتبار أنها إيه ليست شركا فهي من الصغائر بهذا التفسير يعني. فلم يرتضي هذا التفسير يعني، وقال إن النصوص التي وردت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لا حجة فيها لهذا القول يعني. قال أما الآية فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره، لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشرك فهو مردود إلى مشيئة الله، وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك، وهذا حق. يعني غاية ما في الآية الكريمة أن الشرك لا يغفره الله تعالى أبدا إلا إذا تاب منه الصاحب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لو مات عليه غير تائب منه فإن الله لا يغفر. أما أي ذنب سوى الشرك لو مات الإنسان عليه مصرا عليه لم يتب منه مات وهو عليه بدون التوبة فهو تحت مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك. قال لمن يشاء، يعني ليس هناك وعد مطلق بالمغفرة يعني، وإنما يعني بيّن أنه تحت مشيئة الله قد يغفره وقد لا يغفره. فيقول إذا كان قصد هؤلاء من الكبائر هي الشرك والصغائر ما دون الشرك، فإذا كان قصد هؤلاء يعني أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة وأن ما دون الشرك يعني قد يغفر بدون توبة إذا شاء الله تعالى، هذا المعنى حق يعني. لك فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه فباطل. يعني قال إذا قصدوا ما دون الشرك يعني هو قابل للمغفرة ولو لم يتب يعني لكن بمشيئة الله تعالى فهذا حق، لكن إذا قصدوا أن كل ذنب دون الشرك فهو صغيرة فهذا ليس بصحيح، لأن ما دون الشرك يشمل الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وأشياء وعقوق الوالدين، وهذه أشياء كلها يعني من الكبائر، فكيف يكون كل ما سوى الشرك صغيرة؟ فإن قيل فإذا كان الشرك وغيره مما تتأتى عليه التوبة فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل هما في حق التائب أم غير التائب؟ يعني قالوا طيب ما إذا كان الشرك يغفر بالتوبة وبقية الذنوب تغفر بالتوبة فما الفرق بين الذنوب والشرك؟ قال وهل هما في حق التائب أم غير التائب، أم أحدهما في حق التائب والآخر لغيره؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة، فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي لغير التائبين في القسمين. يعني يقول هنا يعني الآن عندنا آيتان، آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وآية ثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا ما فرقتش بين الشرك وغيره. فكيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع بين الآيتين أن آية سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك وغيره لمن تاب منه، من تاب من الشرك تاب الله عليه ومن تاب من أي ذنب آخر غير الشرك تاب الله عليه. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق التائبين، يعني من كان مشركا وتاب وختم له بالتوبة تاب فأسلم وختم له بالتوبة والإسلام غفر الله له ما كان سبق منه من الشرك، يعني كأكثر الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم شرك في الجاهلية وأسلموا فغفر الله تعالى لهم وقع منهم من شرك قبل إسلامه، فمن تاب من الشرك تاب الله عليه، وكذلك من تاب مما دون الشرك تاب الله عليه. فإذن آية إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق التائبين، وأما آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه في حق غير إيه التائبين، اللي هو يعني من مات مشركا فإن الله لا يغفر له، من مات مشركا ولم يتب قبل موته من الشرك فهذا لا يغفر الله له، وأما من مات وهو يعني يعني مصر على معصية، إصرار على الذنب اللي هو يعني الاستمرار عليه وعدم التوبة منه إلى أن يموت عليه، يعني هذا معنى الإصرار. فمن مات مثلا وهو يعني مصر على شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو كذا ومات على هذا الحال، ففي هذه الحالة هو تحت مشيئة الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا. وأيضا يعني فإذا طالما أن الكافر إذا أسلم الإسلام يمحو ما قبله معناه أن الشرك يغفر بالتوبة. وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء، ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها، فتخصص وتقيد، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب. كده هذا النسخة فخصص وقيد، نعم كأنه فخصص وقيد، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب. إذن آية سورة النساء في حق غير التائب، يعني الخلاصة اللي هي يعني فيها التفريق بين الشرك وغيره، وأن الشرك لا يغفر وما سواه يغفر، فهذا إيه يغفر يعني بقيد المشيئة يعني، فهذا في حق غير التائب. وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب، لأنه أطلق وعمم عكس خصص وقيد، قال أطلق، أطلق يعني وعمم، يعني أطلق يعني لم يقيد إيه بالمشيئة، لم يقيد بالمشيئة، وعمم يعني لم يفرق بين الشرك وغيره، فلم يخصصها بأحد ولم يقيدها بذنب. ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره، وكثير من الذنوب لا يغفرها، فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب، فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له. طيب هذا توجيه الآية الكريمة. قال وأما الحديث الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، فاستدلوا بهذا على أن الكبيرة، يعني بعض العلماء قالوا الكبيرة هي الشرك والصغيرة ما دون الشرك، استدلوا بهذا الحديث. قال فلا يدل على هذا، يعني يعارض هذا الكلام ويقول لا يدل على هذا، فلا يدل على هذا على أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت، ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع الخبط والتخبيط، أو في نسخة والتخليط. نعم.
الخبط والتخليط.
نعم.
ارتباط إيمان القلوب.
ارتباط إيمان القلوب بدل أعمال القلوب. نسخة عندي أعمال القلوب، في نسخة إيمان القلوب بأعمال الجوارح. طيب هو سيوضح هذا المعنى، يعني يقول هو ان يعني كلام ابن القيم رحمه الله يقول الحديث هذا اللي هو لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يقول ان هذا قيد يعني مهم جدا، انه لا تشرك بي شيئا، لان الشرك انواع، ومن الشرك يعني هناك شرك قلبي ويدخل فيه الرياء ويدخل فيه العجب ويدخل فيه كذا وإرادة غير الله ويدخل فيك، فهناك يعني أنواع من الشرك مشتملة على أبواب من المعاصي، يعني يقول هنا يعني يريد أن يقول أن هناك أنواع من المعاصي لا يمكن أن يكون عاملها إلا قد أشرك بالله شيئا، حتى لو لم يكن هو الشرك الأكبر الذي يخرجه عن ملة الإسلام، لكن لا يصدق على فاعلها أنه لم يشرك بالله شيئا. فإذا شرط اللي هو لو لقيتني بقراز الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فهو أصلا لا يمكن أن ينطبق عليه قيد أنه لا يشرك بالله شيئا إذا كان يقع في أصناف من المعاصي التي لا يمكن أن يكون فاعلها إلا قد أشرك بالله شيئا، حتى لو كان من هذا الشرك، من الشرك العملي اللي هو يعني من الشرك الأصغر الذي لا يخرجه عن الملة، لكن هو يعني شرط نيل هذا الثواب ألا يشرك بالله شيئا. لذلك يعني شراح الحديث قالوا هذا قيد قيد ثقيل، يعني ليس كما يظن البعض أنه لا يشرك بالله شيئا خالص، لا يسجد للأصنام ولا كذا، لا، ما هو يدخل فيها إرادة الدنيا وإرادة غير الله والرياء والعجب، كل هذا من من أصناف الشرك كما سيأتي توضيحه.
أنا أخبر جزاً، بس ممكن أنت أجبت على السؤال، يعني أريد أن تعطينا أمثلة للشرك يعني هو غير الشرك.
نعم، هو سيوضح، سيأتي توضيحه إن شاء الله، هذا إجمالاً يعني والتفصيل يأتي إن شاء الله. قال: فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئاً البتة لا يصدر من مصر على معصية أبداً. يقول لك هو أصلاً من كان مصراً على المعصية ولم يتب منها حتى مات، فهذا لا يمكن أن يكون قد حقق هذا الشرط أنه لم يشرك بالله شيئاً. ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئاً، هذا من أعظم المحال. يقول لا يمكن لشخص مدمن على الكبيرة، يعني مش إنها مثلاً وقع فيها مرة وندم لم تتكرر منه بقية عمر، وإنما يعني شخص مدمن عليها ومستمر عليها، أو شخص مصر على الصغيرة متهاون بها، ولا متهاون بها هذا وعدم التوبة منها وعدم الندم عليها، يعني فيه نقص في تعظيمه لله تعالى، وهذا نوع من الشرك، حتى ليس القيد يعني أنه لا يشرك شركا أكبر حتى لو كان شركا أصغر. فقال: ولا يمكن مدمن الكبيرة المصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من أعظم المحال. ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له في أعمال القلوب بل قلبه كالحجر أو أقصى. إلى جدلي يعني من إيه؟ نسبة إلى الجدل، يعني منسوب إلى الجدل، ممن يعني تعلم علم الجدل ويستعمله في المناظرة والنقاش. لا حظ له في أعمال القلوب بل قلبه كالحجر أو أقصى، يقول: وما المانع وما وجه الإحالة. يقول لك يعني سيأتيك شخص ويقول لك: ما المانع أن يكون إنسان مدمنا على الكبيرة ويعني طول عمره يشرب الخمر ويزني ويسرق ويقتل وكذا إلى أن مات على ذلك وهو موحد لله تعالى لم يشرك بالله شيئا؟ يقول لك: ما المانع طالما أنه لم يسجد للصنم ولا كذا ولا كذا. فقال: وقال: ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته، فدع هذا القلب المفتون بجداله. نعم،
جدة الجبرية.
لا يحفظكم يا رب. نعم، يعني هذا يعني يشبه كلام الايه الجبرية، يعني يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر، مع الكفر طاع. يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، خلاص طالما يعني مؤمن بالله لا يضر مع. فطبعا عند يعني على مذهب السلف ان الذنوب تضر بالايمان وتنقصه وتخل يعني حتى لم يعني تذهب اصل الايمان بالكليه بحيث يكون كافرا، لكن الذنوب يعني تخل بايه بكمال الايمان وتنقص الايمان الواجد. قال: فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم ان الاصرار على المعصيه يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. يقول لك هو أصلا مصر على المعصية والعياذ بالله، فهذا قلبه معمور بالخوف من غير الله والرجاء لغير الله ومحبة لغير الله والتوكل على غير الله، بحيث يكون منغمسا في بحار الشرك. طبعا هو لا يقصد التكفير، يعني هو المؤلف يعني لا يقصد مذهب الخوارج والعياذ بالله أن يكفرون بالمعصية ولا كده، لكن يقول يعني أنه يقع في أنواع من الشرك الأصغر الذي يعني من وقع فيها لا يصدق عليه أنه لم يشرك بالله شيئا، يعني أكيد قلبه في يعني تقديم محبة غير الله على محبة الله، لأن لو قدم محبة الله على غيره ولم يؤثر غير الله على الله لما عصى الله تعالى. المعصية هذه لهوى النفس ولا مثلا شهوة المال، شهوة النساء، شهوة كذا، فقدم هذه الشهوات ومحبته لها قدمها على محبة الله تعالى، بحيث محبته لله كانت تقتضي، لو كانت أقوى لما وقع في معصية الله ولا آثر محبته، لكن وقوعه في هذه الأمور دليل على أنه عنده نقص في محبته لله تعالى، وكانت محبة هذه الأشياء يعني مقدمها فوقع فيها. قال والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا له، لا بالله يعني لا هو مستعين فيه بالله ولا له يعني ولا لله، ماشي نفس المعنى، ولا له يعني ولا لله، لا بالله ولا لله أو ولا له يعني ولا لله. وهذا حقيقة الشرك. نعم يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام، يقول معه توحيد أبي يعني معه توحيد، بس توحيد أبي جهل اللي هو اللي هو توحيد يعني ربوبية، الإقرار بوجود الله وأن الله الخالق، خالق الكون، وأن الله هو الذي خلقه. فأبو جهل كان يقر بهذا، أبو جهل كان يعلم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن لم ينجه عند الله. فإذا كان يعني يقصد أن ما المانع أن الإنسان يكون مدمنا على الكبائر ويصر على الذنوب وكذا ويكون موحدا، فقال إذا كان يقصد توحيد بمعنى الإقرار بوجود الله، نعم، لكن توحيد العبادة أنه هو لا يخشى إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ويكون مدمنا على كبائر الذنوب ولا يتوب من ذنبه، فقال هذا لا يتصور حصوله. قال وهو توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله، ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام، يعني عباد الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يقرون بوجود الله وأن الله هو الخالق وكذا، لكن لم ينجهم. والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين، لكن الشأن يعني الأمر المهم العظيم هو يعني الذي يفرق بين الناس هو توحيد الإلهية، والذي جاءت به الرسل صرف العبادة لله. والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والخوف والرجاء للرب تعالى. فهذا توجيه هذا الحديث الشريف. طيب يبقى حديث الدواوين، نحن كنا لحجة هذا الفريق اللي قال الكبائر هي الشرك والصغائر أي ذنب سوى الشرك، من حجتهم حديث الدواوين هو الذنوب ثلاثة دواوين، ديوان بين العبد وربه لا يعبأ الله به شرك. قال وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تبارك وتعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه، لا يؤوده يعني لا يسقله ولا يكرثه ولا يشق عليه سبحانه وتعالى، كقول الله ولا يؤوده حفظهما يعني لا يسقله حفظهما ولا يشق عليه، لا يؤوده أن يهبه ويسقطه ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده، لا يحتفل به يعني لا يبالي به، يعني لا احتفال بالشيء والمبالاة به، وليس معناه أنه لا يؤاخذ به البتة أو أنه كله صغائر، وإنما معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين. يعني حديث الدواوين وفيه ديوان بين العبد وربه، فهذا لا يعبأ الله به شيئا ليس المعنى أن هذا النوع من الذنوب مغفور يعني دائما بغير شرط وبغير قيد وحتى لو لم يتوب وكذا، وإنما القصد أن هذا القسم من الذنوب يعني أخف من الذنوب التي فيها حقوق للعباد، وأن الله تعالى يعني يسامح في هذا القسم بينما العباد يعني لا يسامحون في حقوقهم. تفضل.
في بعض البلاد زي كازاخستان أنا قابلت ناس منهم يعلمون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط لا شيء غير ذلك، فهم يشربون الخمر ويزنون وما يعرفوش أن دي كبائر ولا صغائر، الحكم إيه في الحالة؟
نعم أخونا الكريم الدكتور يذكر أنه يوجد في بعض البلاد خاصة البلاد التي يعني كانت فيها الشيوعية سنوات طويلة وولدت فيها أجيال يعني أيام حكم الشيوعيين وكذا، كثير من هذه البلاد يعني سبحان الله يعني يوجد فيها مسلمون يعني لا يعلمون عن الإسلام إلا الشهادتين ويجهلون يعني المعلومة من الدين بالضرورة من الفرائض يعني وأصول المحرمات وكذا إلى آخره، فإن كان يعني يجهل هذا يعني جاء في الحديث يعني أنه في حديث حذيفة رضي الله عنه يعني يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يعني سيكون يعني أقوام لا يعلمون يعني من الدين شيئا إلا أنهم يقولون الله الله، يقولون وجدنا عليها آباءنا، يقولون وجدنا عليها آباء، أو يقولون لا إله إلا الله وجدنا عليها آباءنا. فقال صلة اللي هو الراوي عن حذيفة قال تنجيهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم يا صلة، قال تنجيهم يا صلة، أو كما ورد في الحديث يعني. القصد أنه من يعني من كان في يعني في زمن غلب فيه الجهل أو في مكان نائم غلب فيه الجهل ولم يجد من يعلمه أو كذا، فإن شاء الله يعني قد يرجى له النجاة إلا إذا كان هناك يعني تقصير منه في التعلم يعني. يعني من انتقل من يعني خاصة الآن في ظل وسائل الاتصال يعني قد يعني يكون بعضهم مثلا مات في زمن يعني كان محجور عليهم ولا يوجد أي وسيلة، لا يسمح بأي عالم مثلا يصل إليهم يعلمهم ولا توجد أي وسيلة اتصال مثلا بما هو خارج قريتهم ولا كذا، وغابت عنهم وسائل يعني التعلم أو كذا، قد يكون لهم عذرهم يعني، لكن من بعدهم يعني ممن فتح لهم يعني أبواب الاتصالات والسماع يعني تعلم الدين واقتناء المصاحف والكتب وسماع الدروس، فمن قصر في تعلم دينه وكذا يعني يلحقه الإثم بحسب تقصيره يعني ويستحق من الوعيد بحسب تقصيره. فقال فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به والله أعلم، اللي هو الايه هذا الفريق يعني اللي قال الكبائر الشرك، يقول الحجة اللي احتجوا بها ليس فيها حجة يعني لما قال. طيب آخر رأي هنا سيذكره في موضوع الكبائر والصغائر والفرق بينها، قال وقالت فرقة الصغائر ما دون الحدين والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين والمراد بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة، والمراد بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة. جملة ثانية، الصغائر ما دون الحدين والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين، يعني الصغائر ما لا عقوبة فيها في الدنيا ولا عقوبة فيها في الآخرة، والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين يعني ما عليها عقوبة في الدنيا وحد في الدنيا اللي هو زي شرب الخمر والزنا والسرقة فيها حدود في الدنيا أو حد في الآخرة يعني وعيد خاص بنوع معين من العذاب في الآخرة. فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا كالزنا والشرب والسرقة والقذف، أو عليه وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم والشرب في آنية الفضة، يعني الشرب في آنية الفضة ورد فيه وعيد خاص في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في آنية الفضة أو يشربوا في آنية الذهب والفضة ويأكلوا في صحافهم، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. والحديث في الصحيحين. فهناك وعيد شديد لمن أكل في آنية الذهب والفضة أو شرب فيها، فتوعد بأن يجرجر نار جهنم في بطنه يوم القيامة. فلذلك هو من الكبائر. وقتل الإنسان نفسه، من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يقتل بها نفسه يعني، والتردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وخيانة أمانته ونحو ذلك فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 700 أقرب منها إلى 70. فإذا هذه يعني التعريفات التي نقلت للكبائر والصغائر، ويعني من أجمع هذه التعريف يعني التي تجمع عدة تعريفات مما ذكر من قبل، اللي هي أن الكبائر هي يعني كل ما وصف في الكتاب والسنة بأنه كبير، مثل عقوق الوالدين والشهادة الزور ويعني وحديث السبع الموبقات وحديث كذا، فكل ما وصف في الكتاب والسنة بأنه كبير فهو من الكبائر. وكذلك كل ما حديث مثلا إنهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، اللي هو كان أحدهما لا يستبرئ من بوله والثاني كان يمشي بالنميمة، فوصف هذا بأنه كبير. إذن كل ما وصف في الكتاب والسنة بأنه كبير، أو كان فيه لعنة، لعن الله من فعل كذا، لأن اللعنة هو طرد وإبعاد من رحمة الله، أو كان فيه حد في الدنيا، حد في الدنيا، أو كان فيه وعيد خاص في الآخرة، فكل ما كان كذلك فهو يكون يعني من كبائر.
ما معنى 700؟
يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان وجد ناسا يقولون الكبائر سبعة فقط، اللي هي اللي وردت اجتنب السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم، فقالوا الكبائر بس محصورة في هذه السبعة. فهو يقول الكبائر ليست سبعة أنواع من الذنوب فقط، بل هي يعني أقرب إلى 700، يعني يمكن 700 نوع من الذنوب هي من الكبائر. وهذا يعني على سبيل المبالغة، يعني هو يعني ليس القصد يعني حقيقة العدد 700، يعني القصد أنها ذنوب كثيرة، يعني يمكن تكون بالمئات وليست سبعة يعني فقط. يعني
ما حكم من انفجر نفسه بين الناس؟
يعني هذا موضوع طويل، يعني بحسب الظروف والأحوال. يعني في فرق بين الكلام عن البلاد المحتلة والبلاد اللي كذا، يعني فيها تفصيل إن شاء الله.
تفضل. قلنا أن من مات على الكبائر
من مات على كبيرة لم يتب منها، ففي مذهب أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، وأنه إن عذب فهو سيخرج من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدخل الجنة بعد ذلك.
أما من مات على الشرك بغير توبة،
أما من مات على الشرك بغير توبة فهذا لا يغفر الله، يعني فهو مخلد في نار الجنة.
عشان مسألة حقوق الوالدين من الكبائر.
نعم صحيح.
فإذا أحدهما وبر أحدهما يعتبر من
الكبائر. نعم، يعني يقول عقوق الوالدين من الكبائر، طيب من عق احد والديه وبر الاخر فيكون قد وقع في كبيره ايضا، يعني عقوق احد الوالدين هو من حتى لو يعني لا يشترط عقوق الاثنين جميعا حتى لو عق احدهما. طيب قال فصل: وها هنا امر ينبغي التفطن له، وهو ان الكبيره قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغار، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها. يعني بعد ما عرفنا الفرق بين الصغائر والكبائر، يعني كان معنى هذا مرض من قبل يعني إجمالا، بس سيفصل فيه قليلا. قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. قال: وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. يعني يقول، يعني هنا يريد التنبيه على شيء، يعني يقول إنه يعني ليس النظر فقط يعني إلى حقيقة الذنب وأنه صغير أو كبير، وإنما أيضا إلى أمور أخرى، منها ما يعني ما في قلب فاعله، ما في قلب فاعله من حياء من الله وخوف واستعظام له، أو مثلا استهانة وعدم مبالاة وكذا. هذا الشيء في يعني ممكن نفس العمل يقع من شخصين ويكون يحسب على أحدهما صغيرة ويحسب على الآخر كبيرة، لأن هذا الأول في قلبه يعني خوف من الله وحياء واستعظام للذنب، والثاني في قلبه لا مبالاة وعدم خوف من الله. طيب ممكن أيضا نفس العمل يقع من شخصين ويسامح الله تعالى أحدهما ولا يسامح الآخر، مع أن نفس الذنب وقع منها، لكون أحدهما أحب إلى الله تعالى وأكثر حسنات وله إحسان عظيم، يعني فهذا يجعل يعني يخفف ذنبه عند الله تعالى، بينما الآخر ليس له مال الأول. يعني قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. التقديس معناه التطهير، يعني قدس يعني طهر الله تعالى روحه، يعني هذا دعاء يعني مشروع لا حرج فيه، بعض يستشكل هذا الدعاء يعني وكذا، لكن كثيرا ما يستعمله ابن القيم رحمه الله عند ذكر شيخه، يقول قدس الله روحه. يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كما مر بنا يعني ابن القيم ألف كتابه مدارج السالكين بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فدايما يعني إذا ذكر ابن تيمية يترحم عليه. فيقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده. يعني الأحاديث في الصحيحين في أن الله سبحانه وتعالى كتب التوراة لموسى بيده سبحانه وتعالى، وأعطاه أنزل عليه ألواحا من الجنة كتبها الله تعالى بيده سبحانه وتعالى على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فلما غضب موسى عليه السلام لما وجد قومه وعبدوا العجل ألقى الألواح فتكسر، أو تكسر بعضها يعني تكسر، أو فألقى الألواح التي كتبها الله بيده، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها، كما في قوله تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأسها. قال: وجر بلحية نبي مثله ورأسه، وهو هارون عليه السلام لما غضب أخذ برأس أخيه وقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فجذب نبيا من رأسه ولحيته وهو هارون. صحيح هو نبي، هذا نبي، لكن هارون نبي أيضا كريم مرسل من عند الله. ولطم عين ملك الموت ففقأها، لما جاء ملك الموت يقبض روحه فلطمه موسى ففقأ عينه.
موسى كان عملاق
عليه السلام، كان قويا عليه السلام.
هذا صحيح فعلا؟
نعم
صحيح فعلا، هذا حدث صحيح،
هذا في الصحيح، في الصحيحين في البخاري. وهذا اللي هو مسألة تقديم العقل على النقل. يأتيك بعض الناس الآن مثلا يقول لك: كيف هذا وكيف يفقأ مع عين ملك الموت، وهذا لا يعقل، وهذا لا يعقل. الحديث في الصحيحين. فصعد ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وكان ملك الموت يأتي الناس عيانا لغاية يعني عهد موسى عليه السلام، كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، يعني إذا جاء يقبض روح شخص فيكون أمامه عيان. ف فقال بعثتني الى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه، رد الله تعالى على ملك الموت عينه، وقال اذهب الى موسى فقل له ضع يدك على متن ثور، على متن ثور يعني على ظهر ثور، فلك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشه. قال ضع يدك على ظهر ثور ولك تعيش عدد سنوات بحسب ايه عدد الشعر الذي وقع عليه يده. فأتاه ملك الموت فقال، يعني كان القصد يعني تخيره، يعني خيره في هذا لو شاء يعني، فقال له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها. قال ثم ماذا؟ قال ثم ماذا بعد؟ قال الموت. قال طيب بعد ما تنتهي السنوات هذا ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. قال طالما يعني بعد ما نعيش في آخر برضه قال فالآن. فقبض روحه. ثم بعد ذلك صار ملك الموت يعني لا يأتي للناس عيانا بعد كده، يعني يأتيهم لا يرون شكله، يعني هو جاء لقبض أرواحه. فهنا إيه؟ لطم عين ملك الموت ففقأها. قال وعاتب ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه. فلما سيدنا موسى عليه السلام كان في السماء السادسة، وبعدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو في رحلة المعراج، فصعد إلى موسى يعني مر بموسى عليه السلام وسلم عليه، ثم إيه؟ صعد به جبريل عليه السلام إلى السماء السابعة وإلى ما فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، فكلم ربه سبحانه وتعالى، فبكى موسى عليه السلام وقال إيه؟ أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وقال يعني ويعني قال إيه؟ عاتب ربه سبحانه وتعالى أنه إيه؟ يعني غلاما بعث بعده يعني يرقى فوقه ويصعد يعني في مقام لم يصل هو إليه، يعني لم يرقى هو إليه سبحانه. قال وربه تبارك وتعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله سبحانه وتعالى. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله عن نبي الله موسى عليه السلام. وطبعا الله سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام صلى ليتأمل يعني مكانة موسى عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قال إيه؟ قال واصطنعتك لنفسي. قال إيه؟ وقال في الآية الأخرى قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني سبحانه وتعالى. فكان له يعني مكانة عند الله سبحانه وتعالى يعني عظيم. فقال فلماذا؟ قال لأنه قام لله المقامات العظيمة في مقابلة أعداء عدو له. قام لله المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره، وعالج أمة القبط وأمة بني إسرائيل أشد المعالجة. يعني بعث إلى فرعون وبعث والقبط، يعني كان مرسلا عليه السلام إلى أمتين، يعني إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وقومه اللي هم القبط، يعني إلى قبط مصر اللي هم فرعون وقومه وإلى بني إسرائيل، وعالجهم أشد المعالجة، يعني عانى منهم أشد الإيه؟ المعاناة، واحتمل منهم وأوذي إذاء عظيم، حتى أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا أوذي قال يرحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه السلام، فأوذي في الله إذاء عظيما وصبر عليه السلام.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يؤذى نبيا مثلي؟
هو طبعا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني ايضا يحتمل يعني انه من تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انه من هضم النفس، يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان ربما ايه قام مقاما يعني عظيما فيذكر ايه من قام مثله من السابقين يعني ويعظم يعني ما فعله. فقال فكانت هذه الامور كالشعره في البحر. فكانت هذه الامور يعني تكسير الألواح التي كتبها الله بيده، وجر نبي من رأسه ولحيته، ومعاتبته ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعني إيه؟ يعني غفر الله تعالى له هذه الأمور وجعلها كالشعرة في البحر لما قام به من المقامات العظيمة ولمكانته عند الله تعالى. قال وانظر إلى يونس بن متى صلوات الله وسلامه عليه حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى صلى الله عليه وسلم. غضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت ولم يحتمل له ما احتمل لموسى عليه السلام. وفرق بين من طبعا ليس يعني مسألة المفاضلة بين الأنبياء يعني مع حفظ مقاماتهم جميعا يعني صلوات الله وسلامه عليهم يعني المفاضلة يعني ليست على وجه فيه انتقاص من مقام أي نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لبيان يعني فضل بعضهم. يعني قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في مسألة المفاضلة بين الأنبياء إذا كانت على وجه فيه انتقاص من المفضل عليه فتمنع يعني، أما إذا كانت مع اعتقاد فضل الجميع ومكانتهم ومنزلتهم لكن بيان يعني مزية من له مزية إن شاء الله تكون مأذونا فيها. قال وفرق بين من إذا أتى بذنب ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. يعني فيقول يعني إيه يعني الناس حتى في تعاملهم في الدنيا أو كذا ممكن إيه نفس الكلمة مثلا ممكن يسمعها من شخص فيغتفرها له ويسمعها من آخر فلا يغتفرها له مثلا ليكون يعني بينه وبين الأول مثلا من المحبة وكذا يعلم إيه حسن قصده فيما قال أو له مثلا حسنات كثيرة حتى لو أساء هذه الإساءة الصغيرة يعني يتجاوز عنها في يعني ما يزن أعماله وأحواله بعضها مع بعض يعني فيجد أن هذا مما يغتفر من هذا الشخص، بينما الشخص الآخر ليس له يعني ما يدعو لاغتفار مثلا هذه الإساءة منه، فتجد نفس الإساءة ممكن تصدر من شخصين وتقبلها من الأول ولا تقبلها من الثاني، لأن الأول له يعني حسنات عليك وله يعني بينكم من المودة وكذا ما يجعلك تغتفر منه هذا الشيء. قال فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذنون عليه السلام وهو نبي الله يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه يعني قدر عليه أن يحبس في بطن الحوت أو كذا يعني لما خرج مغاضبا إلا أنه سبحانه وتعالى أيضا نجاه لأنه كان من المسبحين يعني كان ممن ذكر الله تعالى في الرخاء وعبد الله في الرخاء فنجاه في وقت الشدة فلم يطل يعني حبسه إنما يعني نجاه الله سبحانه وتعالى أيضا بسابق أعماله وإحسانه. قال وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له ولهذا لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال له جبريل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فرعون رغم أنه إيه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لكن لم تقبل منه هذه الكلمة لما قالها في وقت الشدة لأنه لم يكن من المسبحين لم يكن ممن عبد الله في الرخاء حتى ينجيه في الشدة. هذا جاء في الحديث يعني أن جبريل عليه السلام الصحاح والشيخ الألباني رحمه الله أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أدس الماء في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل خشية أن تدركه رحمة الله فكان جبريل السلام يريد تعجيل بموته فقال لو رأيتني وأنا أدس الماء في فم فرعون حتى يعجل بغرقي قبل أن تدركه رحمة الله خاف أن الله تعالى يتوب عليه.
في حديث بما معنى أن تقبل التوبة من العبد
ما لم يغرغر ما هم قالوا يعني انه مثل الغرغره، يعني الغرغره قالوا مثلها معينه الهلاك يعني ومعينه الايات العظيمه، فالامم التي يعني اهلكها الله تعالى عند معينه العذاب يعني زي اهلاك فرعون بالغرق، فلما عاين الغرق فكان هذا مثل حال الايه رؤيا، كما انه لا تقبل التوبه عند طلوع الشمس من مغربها، وعند فيسموها عند معينه الايات يعني زي طلوع الشمس من مغربها وعند يعني معينة الآيات، فكان معينة فرعون للغرق يعني الذي أهلكه الله به يعني كان هذا مثل من آمن عند طلوع الشمس من مغربها وعند الغرق.
تواجد الملائكة الرحمة وملائكة العذاب عند الاحتضار،
نعم،
ووجود عزرائيل كلهم تواجدهم معا،
نعم، يعني طبعا عند الموت يعني تكون هناك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وربما اختصموا في بعض العباد يعني ينتظرون ما يختم له به، حيث هل تقبضه ملائكة الرحمة أو تقبضه ملائكة العذاب، وربما اختصموا في شخص كما حصل في قصة بدر الذي قتل 100 نفس اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكذا. بالنسبة لملك الموت يعني ورد التسمية في بعض الآثار عزرائيل، لكن يعني لم يرد هذه التسمية ترد يعني في حديث صحيح أو كذا، لكن ورد في بعض الآثار. فقال هو ملك الموت يعني عليه السلام له أعوان من الملائكة، يعني ليس بالضرورة أنه هو نفس يعني هو يعني ملك الموت عليه السلام اللي هو الذي سمي في بعض الآثار بعزرائيل، يعني هو كبير ملائكة الموت الذين يقبضون الأرواح، فيرسل أعوانه من الملائكة لقبض الأرواح، يعني ثم إيه كأنه له أعوان من الملائكة يعني يرسله، لأن الله تعالى قال في الآية في بعض الآيات قال إيه توفته رسلنا وهم لا يفرطون، صيغة الجمع يعني توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهناك يعني ما يفيد يعني أنه هناك ملائكة للموت، لكن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طبعا تفصيل ذلك عند الله تعالى، يعني بعض العلماء يقول يعني لعل هؤلاء الملائكة يعني يهيئون الأمر أو كذا، وهو يدعو الأرواح يتلقاها هؤلاء الملائكة بأمر الله تعالى بكيفية ما، يعني هو الموكل بهذا لكن له أعوان من الملائكة. القصد انه ليس بالضروره ان يحضر يعني هو عليه السلام بنفسه عند كل متوفى، ولكن له اعوان يرسلهم يعني لمباشره ذلك، لكن هو يعني يدعو الارواح ويجمعها بالكيفيه التي يريدها الله سبحانه. قال وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم، ممكن نتوقف عند هذا الحديث ان شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم.